إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. عباد الله، هذه هي الموبقات العظام التي من ابتلي بإحداهن فقد أوبق دينه ودنياه وأولاه وأخراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه الموبقات المذكورة في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس وهو الاعتداء على النفس البريئة بسفك دمها وإزهاق روحها تعتبر من أعظم الجرائم ومن أشنع المحارم، بل اتفقت الملل والأديان على تحريمه وإنكاره، وعلى إنزال أشد العقوبات على مرتكبيه وفاعليه، بل إن الإسلام قد جعل من أولى اهتماماته العناية بحياة الفرد، وأنه حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ولا استباحة حماه. يقول ربنا جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مبينا ومذكرا ومؤصلا لهذه القاعدة العظيمة كما في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. عباد الله، إن مما يحز في النفس أن نرى هذه الجريمة الشنعاء وهذه الظاهرة النكراء تنتشر بين أوساط المسلمين وبين أهل الدين الواحد، فها هي أيام المسلمين، ما يخلو زمن إلا بعد فترة وأخرى نسمع ها هنا وها هنا عن سفك للدماء وإزهاق للأرواح وإذهاب للنفوس، لا لشيء، لا لشيء، وإنما لدنيا حقيرة ولمتاع زائل ولغرض دنيوي. اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا قد أنزل أشد العقوبات في حق من سولت له نفسه، أن تمتد يده لقتل امرئ مسلم بغير وجه حق. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وله أعد له عذابا عظيما. فأي وعيد أعظم من هذا الوعيد، وأي تهديد أشد من هذا النهي الأكيد؟ جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا ذهب من ذهب من السلف إلى أن قاتل النفس المتعمد لا توبة له لعظم ذنبه ولشدة خبثه، وإلا فالصحيح فإن التوبة تشمله متى ما توفرت فيه شروط التوبة. عباد الله، اعلموا أن عقوبات القاتل لا تقتصر في الآخرة، بل إن له نصيبا منها في الدار الدنيا. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مفهوم الحديث أن المؤمن متى ما أصاب الدم الحرام فإن الدين يضيق عليه، يضيق عليه، فلا يجد من جريمته لا مخرجا ولا مهربا ولا فرجا، لا يجد مناص من ذلك. بل قال بعض العلماء كما قال بذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: وقاتل النفس، قاتل النفس يخشى عليه أن يسلب دينه، يخشى عليه أن يسلب دينه. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل ذنب، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا. وإن الأمر عباد الله العكس بالعكس، فكما أن الذي ابتلي بدماء المسلمين يبتليه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، فكذلك من جاهد نفسه وطهر يده عن دماء المسلمين وامتعد عنها فإن الله جل وعلا يرفع قدره ويعظم شأنه ويعلي من أمره. فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد ما من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئا ولم يتندى بدم حرام. معنى يتندى، قال العلماء أي لم يصب ولم ينل دما حراما. ما من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئا ولم يتندى بدم حرام إلا أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. فاختر لنفسك يا عبد الله أي المصيرين تريد. ثم إن القتل أو إن إثم القتل لا يزداد إثما ويتضاعف جرما إذا صاحبه الاستخفاف وعدم المبالاة بدماء المسلمين. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من قتل مؤمنا فاغتبط لقتله. قال علماء اغتبط لقتله أي فرح وسر بقتل المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام من قتل مؤمنا ثم اغتبط لقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي أن الله جل وعلا لا يقبل منه عبادة لا فريضة ولا نافلة. وكيف يقبل الله جل وعلا من هذا الصنف الذي بلغ من الجرأة ومن الوقاحة ومن الصفاقة أن يعتدي على نفس زكية على نفس بريئة حملت بين جنبيها على أعظم كلمة في الوجود لا إله إلا الله. عباد الله اعلموا أن المسلم له حرمته وله قداسته، بل إن قداسة المسلم عند الله أعظم من الدنيا وما حوت. قال عليه الصلاة والسلام لهوان الدنيا لهوان الدنيا لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، بل إن دم المسلم حرمته أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة ومن بيت الله المعظم. نظر ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيت الله فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك إلا أن حرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. وما نال المسلم هذه المنزلة العظيمة وهذه الرتبة الكريمة عند الله جل وعلا إلا لدينه ولمعتقده ولتوحيده لله رب العالمين. لهذا وجب على جميع الخلق على جميع الخلق أن يعطوا لهذه الكلمة ولمن حملها حقه من التعظيم والتوقير، فليس دمه مستباح لكل أحد. فمن مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ برجل يستأذنه في أن يساره أن يلقي إليه سرا فأذن له فساره ويستأذنه في قتل رجل من المنافقين، حينها جهر نبينا صلى الله عليه وسلم بصوته وأسمع من حوله كلامه فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الرجل بلى يا رسول الله ولكن لا شهادة له. ثم قال نبينا أليس يشهد أني رسول الله؟ فقال رجل بلى يا رسول الله ولكن لا شهادة له. فقال نبينا أليس يصلي؟ فقال الرجل بلى يا رسول الله ولكن لا صلاة له. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، لا يجوز يا عبد الله قتل الموحدين. ممن اعتنق هذه الكلمة والتزم بها إلا بما ثبت عليه الدليل. ومن هنا نعلم أن من لم يرفع بلا إله إلا الله رأسا ولم يذعن لها أصلا وأتى بناقض من نواقضها كما فعلت الفرق الباطنية، ومن انتحل هذه المذاهب الإلحادية الكفرية كغلاة الرافضة ومن كان على شاكلتهم فلا حرمة لهم ولا عصمة لهم، ولكن ذلك يكون بحسب الضوابط الشرعية والمصالح المرعية. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه. أما بعد، فمما مضى عباد الله علمنا عظم جريمة القتل وكيف أن صاحبها متوعد بعذاب شديد وبذنب أكيد في الدنيا والآخرة إن لم يتب من ذلك، وعلمنا كيف أن طوائف من الناس استخفت بهذا الجرم واستخفت بهذا الذنب وهم ممن لا يبالون بشرع الله ولا يرفعون بشعائر الله رأسا. عباد الله، إن مع انتشار هذه الظاهرة بين الناس فإن الحاجة ملحة والحاجة ماسة إلى إيجاد شيء ما يوقف مثل هذه التجاوزات ومثل هذه المخالفات والانتهاكات، ولا شيء أنفع ولا أفضل مما جعله الله جل وعلا لعباده من إقامة الحدود ومن تطبيق الشريعة. إن الله جل وعلا إنما أنزل الحدود لعلمه جل وعلا أنها الطريق الوحيدة والسبيل الكفيلة إلى ردع المجرمين وإلى إحلال الأمن والأمان في بلاد المسلمين. قال جل في علاه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا أرادت الشعوب وإذا أرادت المجتمعات أن تعيش الحياة الكاملة والحياة الشاملة لجميع أفرادها فعليها بتطبيق شرع الله جل وعلا. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إقامة حد من حدود الله، إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة، إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة. وما نراه في هذه الأزمان من ضياع للحقوق وانتشار للفساد وعموم للبلاء في أرجاء البلاد إنما كان ذلك لإعراضنا عن شرع الله وتطبيقه في جميع ميادين الحياة. وللأسف أن نرى من بعض المسلمين ممن يطعن في الحدود ويلمزها تارة بالبشاعة وتارة بالقسوة وتارة بأن أحكام بدائية لا تصلح في القرن 20، كما يدندن به بعض من تلوث ببعض أفكار اللادينيين من البعثيين والعلمانيين والاشتراكيين ممن أخذوا فترة من الزمن وهم يستهزئون على شرع الله ويتضاحكون ويتهمكون بحدود ما أنزل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا عباد الله أن الشرع قد جعل حكم القاتل لأولياء المقتول، لولي المقتول، فإن شاء طلب القتل قال تعالى النفس بالنفس، وإن شاء أخذ الدية لقوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله، وإن شاء عفا وأصفح وغفر لقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. فأمر القاتل إلى ولي المقتول، فالقول قوله والحكم حكمه والولاية ولايته، فليس للسلطات العليا أن تمنعه وليس للشعب أن يدفعه، وإنما الأمر له يختار ما يرضاه وينفعه. قال ربنا جل وعلا فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فهذا حق خاص لأولياء المقتول لا يزاحمهم أحد ولا يملي عليهم أحد، وهم بالخيار الثلاث: إما القتل وإما الدية وإما العفو، وأدخل العلماء كذلك الصلح، فلهم أن يختاروا ما شاءوا، وليس في اختيارهم لهذه الخصال عتب ولا لوم ولا غمض في حقهم كما يدعي بذلك البعض، بل هذا هو حكم الله وهذا هو شرع الله. ثم اعلموا عباد الله في تمام هذه الآية ذكر ربنا جل وعلا حكما شرعيا وجب التنبه إليه، قال سبحانه فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال العلماء في قوله تعالى فلا يسرف في القتل، قال ومن ذلك أن يقتل غير القاتل، أن يقتل غير القاتل كما كان عليه أهل الجاهلية. وللأسف أن من الناس ما زال على هذا المسلك من أهل النعرات ومن أهل الجهالات ممن يرفع راية الانتقام والأخذ بالثار فيقتحم ويتعدى على أنفس بريئة، على أنفس بريئة كردة فعل بحجة أن هؤلاء من أقارب القاتل أو أنهم من أهله أو أنهم من بلده. قال سبحانه فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إن هذا هو الإسراف، وإن هذا هو الاعتداء، وإن هذا هو الظلم. عباد الله، إن أمر الدماء من الأمور العظيمة ومن المسائل الخطيرة التي من تلطخ بها فهو على شفا هلكة، بل هو من الهالكين، فعليك يا عبد الله أن تبتعد كل البعد عن دماء المسلمين، أن تبتعد عن دماء المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام ويل ويل للعرب من شر قد اقترب، قد أفلح من كف يده، الفلاح كل الفلاح يا عبد الله أن تكف يدك عن دماء المسلمين عامة، سواء أكانوا من المواطنين أو كانوا من رجال الأمن أو كانوا من رجال الشرطة، فكل من كان من أهل الإيمان ومن كان من أهل الإسلام بغض النظر عن نسبه وعن جنسيته وعن لونه وعن أصله ونسبه وعن وظيفته، بما أنه مسلم فله حرمته وله عظمته وله قداسته عند الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل رجل مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل رجل مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار. عباد الله، هذه دماؤنا، هذه دماؤنا لها عظمة، لها عرمة عند الله. لو أننا علمنا بها لما كان هذا حالنا. فأسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا مجيب الدعوات. اللهم قنا الفتن، اللهم قنا الفتن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين أرض أمن وأمان واطمئنان وراحة واستقرار. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم نجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل موتاهم وشافي جرحاهم وعافي مبتلاهم وفك أسراهم. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصر من عندك. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم، رعاكم الله.